بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل حديثنا إن شاء الله عز وجل في فرع الفقه من فروع مسابقة فاستبقوا الخيرات. وقد وقفنا في الحديث عند عنوان مسائل متفرقة في الطهارة، هل القفطرة أو الأسطرة إذا خرج البول منها يعد ناقضا للوضوء، أم أنه يعفى عن ذلك للحاجة والضرورة؟ استعمال الأسطرة لإخراج البول أو الغائط من غير مجراه يجعلها ملازمة للمريض، وعلى هذا فلا بأس أن يصلي بها وهي موجودة، لا بأس أن يصلي بها وهي في مكانها، ولا تكون ناقضة للوضوء، فتلك طاقته وهي استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن وجود القفطرة أو الأسطرة لا ينقض الوضوء، يعني الماء أو الغائط الذي يتحول إليها أثناء الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يكون ناقضا للوضوء. كيف يتوضأ من على عينه عصابة بعد إجراء عملية بها؟ إذا أمكن مسح الجرح أو الجبيرة التي عليه عند غسل العضو المصاب فيكفي ذلك، فإذا لم يتيسر ذلك خوفا من مضرة الماء وجب التيمم مع القدرة عليه. يعني إذا أمكن المسح فوق العصابة سواء كانت العين أو غيرها فهذا يكفي، فإذا لم يمكن المسح فعليه أن يغسل الأعضاء السليمة وأن يتيمم عن هذا العضو الذي به إصابة أو عليه عصابة أو جبيرة. هل حد الوجه في التيمم مثله في الوضوء؟ نعم، حد الوجه في التيمم مثل حد الوجه في الوضوء، من أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن، من تحت إلى أسفل عظم الذقن وما بين الأذنين، عليكم السلام وبركاته، وما بين الأذنين من الأذن إلى الأذن، هذا هو حد الوجه في الوضوء والتيمم ولا فرق. ها؟ بعد ما يخلص. من احتلم ولا يستطيع الاستحمام لإجرائه عملية جراحية، إنسان احتلم ولا يستطيع الغسل لإجراء عملية جراحية، هذا يكفيه التيمم، هذا يكفيه التيمم لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والعاجز عن استعمال الماء في الوضوء أو الغسل حكمه حكم من فقد الماء، يعني الماء موجود لكنه عاجز عن استعماله في الوضوء أو عاجز عن استعماله في الغسل، فهذا حكمه كمن فقد الماء. إذا استطاع أن يتوضأ فقط وأن يتيمم عن الغسل توضأ وتيمم، وإذا لم يستطع أن يتوضأ ولا أن يغتسل فيكفيه تيمم واحد عن الجنابة التي أصابته، يكفيه أن يتيمم عن الجنابة التي أصابته. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه حدود الاستطاعة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. من لا يستطيع الوضوء هل له أن يمسح بالماء مواضع الوضوء؟ بعض الناس لا يستطيع الوضوء فيبلل يده أو قطنة أو قطعة قماش ويمسح بالماء مواضع الوضوء، فهل هذا يكفي؟ وهل هذا مشروع؟ الجواب أن هذا لا يكفي وليس مشروعا، فالمسح بالماء لا يكفي، لكن لا بد من الغسل إذا لم يتضرر من استعمال الماء، فإذا تضرر فلا ضرر ولا ضرار، ورفع الضرر واجب، وعليه أن يتيمم، عليه أن يأتي بالبديل وهو التيمم، لكن ليس البديل عن الغسل مسح العضو بالماء. النجاسة على البدن إذا لم يستطع إزالتها هل يتيمم لها؟ هل يتيمم نيابة عن إزالة النجاسة على البدن؟ يعني رجل مريض أصابه بول على بدنه ولم يستطع إزالة ما أصابه، فهل يتيمم نيابة عن إزالة النجاسة؟ الجواب لا، لا يتيمم نيابة عن إزالة النجاسة، فإذا أمكنه أن يغسل هذه النجاسة غسلها، وإلا صلى على حاله بلا تيمم عن هذه النجاسة، لأن التيمم لا يؤثر في إزالة النجاسة، النجاسة عين كما ذكرنا في الدرس الماضي تزال بالماء أو بالمزيل الذي يزيلها، لكن التيمم لا يزيلها، إنما التيمم يؤثر في الأمر المعنوي، في الأمر المعنوي اللي هو الحدث، يرفع الحدث أو يبيح الصلاة، على اختلاف بين الفقهاء هل هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة، لكنه يؤثر في ذلك. أما النجاسة العينية فإنه لا يؤثر فيها. ثم إنه لم يشرع لنا هذا، قبل كل شيء لم يشرع لنا أن نتيمم لإزالة النجاسة، حتى لا يقول قائل، حتى يعني الإنسان ممكن يقول طيب إحنا بنتوضأ وبنغتسل وهذا فيها أثر على البدن، كما هو أثر الوضوء على التيمم على البدن؟ يقول هذا شرع لنا تعبدا لله سبحانه وتعالى، تعبدنا الله بذلك، أما في إزالة النجاسة فلم يتعبدنا الله تعالى بالتيمم لإزالة النجاسة، وإنما أمرنا أن نزيلها بالماء، فإذا عجزنا عن ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل ينتقض الوضوء بالإغماء؟ نحن ذكرنا قبل ذلك أن زوال العقل من نواقض الوضوء، زوال العقل قد يكون بالإغماء وقد يكون بالنوم أو بالسكر، فإذا أصاب الإنسان إغماء انتقض وضوءه، لأن الإغماء في زوال العقل أشد من النوم، أشد من النوم، والنوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا بحيث لا يدري النائم لو خرج منه شيء. ما حكم وضوء الذين يعيشون لحظات غيبوبة؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان شيء يسير لا يزيل الوعي ولا يمنع الإحساس بوجود الحدث فلا يضر، كالناعس، إنسان قاعد كده وبيصبي دماغه بتنزل ارفعها تاني، تنزل ارفعها تاني، فهذا الزوال قليل يسير، فلو أنه خرج منه شيء أو أصابه شيء لأدرك ذلك، فإذا كان الإغماء بهذه المثابة فإنه لا ينقض الوضوء. أما إذا كانت الغيبوبة تمنع شعوره بالذي يخرج منه كالسكران أو المصاب أو المصاب بمرض أفقده شعوره حتى صار في غيبوبة فهذا ينتقض وضوءه كالإغماء، كذلك المصابون بالصرع، كذلك المصابون بالصرع، إنسان أغمى عليه أو أصيب بغيبوبة أو إنسان يصرع واقف يصلي مثلا فصرع وقع في الأرض غاب عنه عقله فالناس فوقوا بعد ما فاقم يصلي تاني. لا، هذا يذهب ليتوضأ ثم يأتي ليصلي مرة ثانية إذا كانت هذه الغيبوبة أو هذا الصرع مما أذهب عقله. أما لو كان شيئا يسيرا بحيث يسمع الحركة ويسمع الصوت ويشعر بمن وضع يده عليه ويشعر بالشيء الذي يخرج منه، فهذا لا يعد ناقضا للوضوء. ما هي شروط المسح على العصائب والجبائر؟ أولا، أن يكون غسل العضو المصاب يصيب الإنسان بضرر، كأن يزداد الألم أو يتأخر الشفاء، فإذا كان بهذه المثابة مسح على الجبيرة أو على العصابة ولا يلزمه أن يغسله لا في الوضوء ولا في الغسل. لماذا؟ لأن الماء هنا يؤثر عليه سلبا فيؤخر الشفاء أو يزيد المرض. ثانيا، ألا تكون ألا تغطي الجبيرة أو العصابة من العضو الصحيح إلا ما لا بد منه. يعني إذا كان مثلا كسر في مفصل معين فأنت تحتاج أن تأتي بشيء قبله وبعده حتى تجبره، إذا كان في جرح في مكان معين فأنت تحتاج أن تأتي بلفافة أو عصابة قبله بقليل وبعده بقليل. لكن ما يبقاش مثلا كسر في مفصل الكوع ده فيوم جاي مجبس لحد مفصل المرفق، جاي دراعه كله حاطط له كله جبس من أول الصوابع لحد هنا، يقول لك بس أنا عندي كسر في الصابع الكبير ده. الكسر في الصابع الكبير ده إيه اللي طلعه هنا عند المرفق؟ وبعض الناس يفعلوا هذا. يعني أنا رأيت من صنع هذا كسر هنا وطلع الجبس لحد هنا، جاب ده كله كده. فده أولا هو مضر، يعني هو يعمل له مشكلة في المفصل ده لما يقعد مثلا 40 يوم قافل ده كده، يعمل فيه تيبس يعمل فيه مشكلة ولا داعي له. ثانيا، يؤثر على العبادة. شرط المسح على الجبيرة أن لا يغطي من الصحيح إلا ما نحتاج إليه، ما زاد على الحاجة لا يغطى، ما زاد على الحاجة فإنه لا يغطى. أما إذا تجاوزت الجبيرة المحل المصاب بدون حاجة فلا بد من نزعها عن المحل السليم لغسله، ولا يصح مسحه هذا إذا كان نزعها لا يضر بالمريض، لأن ممكن الدكتور ولا المعالج يعملها له كده وهو ما يعرفش، ففي الحالة دي هو بيمسح وهو مضطر لا يحسن غير هذا. ولذلك يعني بعض هذه المسائل، من الغالب هذه المسائل يحتاج من يعمل في مجال العلاج أن يكون على علم وإلمام بها، صفة طهارة من كان على بدنه عصابة أو جبيرة: يغسل الأعضاء السليمة ويمسح على العضو الموضوع في الجبيرة، ويجب أن يستوعب جميع الجبيرة بالمسح على مذهب الجمهور. أول حاجة يعمل إيه؟ يغسل الأعضاء السليمة. ثاني حاجة، يمسح على الأعضاء التي عليها الجبيرة. صفة المسح يستوعب جميع الجبيرة بالمسح. بعض الناس يتهاون في هذا كأنه يقول لك يعني أحسن المعيان، أحسن الدراع انكسر ولا رجل انكسر، حتى ما يغسل وجهه يقول لك أنا دراعي مكسور رجلي مكسور، ففرصة في بطل شهر اثنين من غير ولا وضوء ولا غسل ولا صلاة، مجرد من الواحد يعيه يصيبه شيء من المرض، نسأل الله لنا لكم العافية، خلاص يبطل صلاة. والمشكلة دي نلاحظها في زيارة كثير من المرضى، لما نسأل عنه هل يمارس ويحافظ على الصلاة أم لا، يقول لك والله من يوم ما نام، من يوم ما تعب، من يوم ما انكسر، من يوم ما حصل له الحادث الفلاني ما صلى. ولذلك أنا قلت لكم في الدرس الماضي أول ما تسأل عنه إذا ذهبت إلى مريض لزيارته عن أي شيء تسأل عن الطهارة والصلاة. سيبك من اللي أنت مالكش فيه، احنا بس كثير من الناس عنده مهارة يروح يعمل ايه، يقول له انت كشفت عند مين، يقول له عند فلان، يقول له كتب لك ايه، يقول له كتب لي كذا كذا، يقول له ما لقيتش الا فلان، ده فلان راح له مش عارف مات، فلان راح له جات له جلطة، فلان راح له مش عارف جرى له، كتب لك ايه، دوريني كده يا مش لاقي العلاج ده، ده العلاج ده مش عارف جاي منين، وده جاي منين، وده في ايه، وده في ضرر ايه. هو سبحان الله يمكن يكون بره الشر ليك. دعك من هذا كله، إن كان لابد من كلام في العلاج فضع يدك عليه وقل اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، وقل أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، وبعدين سأله عن الطهارة والصلاة، كيف تصلي، هل تستطيع أن تتوجه إلى القبلة وأنت على السرير ولا نعدل لك السرير بتاعك، الوضوء تتوضى ازاي، تتوضى ولا تتيمم، تقدر تقف ولا تقدرش في الصلاة، تقدر تسجد ولا لا، كيف تقعد في صلاتك، كلام في حاجات. إنما هتقعد بقى تبكاته وتعزيه وتبكيه على الدكتور اللي هو راح كشف عنده، هذا لا يستحسن، هذا لا يستحسن، بل هو يعني أمر شديد الكراهية، هذا أمر شديد الكراهية. ومعلوم أن كل إنسان له تجربة مع معالج إما ناجحة وإما فاشلة، ومع علاج إما ناجحة وإما فاشلة، فكل إنسان فينا بيحكم على حسب التجربة اللي حصلت له. لكن أنت في الحقيقة ولا عملت دراسة على الدواء ده، ولا دراسة حالة وبيان حالة وتاريخ للمعالج الفلاني، فتكلم فيما تحسن أن تتكلم فيه وفيما ينفعك وينفع المريض الذي ذهبت لزيارته. كيف يتيمم صاحب الجبيرة؟ إذا كان على إحدى اليدين أو كلتيهما جبس أو بها جروح يضرهما الماء فيكفي المسح بالتراب على الجبس، يعني إذا كان هنا كده الجبس على اليدين يكفي المسح بالتراب على ليه؟ على الجبس تيمم. وعليهما إن كان بهما جروح، وإن كانت إحداهما سليمة والأخرى فيها جروح أو عليها جبس غسل السليمة ومسح بالماء على الجريحة ومسح على الجبس، فإن كان يضره الماء أو كان الماء غير موجود أجزاءه التيمم. يبقى هي درجات، في إيد سليمة وإيد مصابة، يغسل السليمة ويمسح المصابة. طيب مش عارف يمسح المصابة بالماء، خايف عليها، يتيمم عنها. بعض أحكام المسح على العصائب والجبائر: المسح على العصائب والجبائر غير موقت بمدة معينة، بل يجوز المسح دون توقيت، بخلاف المسح على الخف وعلى الجورب، فهذا موقت بزمان معين، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. أما الجبيرة فإن وقتها هو وقت شفاء المرض، فإذا أخبر الطبيب المعالج أن الإنسان قد برأ خلاص، ما ينفعش بعد كده تقول له طب سيبها لي كمان أسبوع ولا شهر كده، السنة لسه مش مطمن، والراجل كشف عليك وقال لك أنت خلاص يعني العظم التحم والتأم وبقى تمام وبقى زي الحديد، ما عادش ينفع بقى نقول له سيبها كمان شهر ولا اسبوع. ثانيا، لا يشترط ان توضع العصائب والجبائر على طهاره، بخلاف الخف والجورب، يعني عشان نمسح على الخف والجورب لابد ان يلبس على طهاره. اما الجبيره والعصابه فهي حال ضرورة، حال مرض، حال مرض، إنسان مريض رايح يجبس نفسه، تقول لازم تتوضأ الأول وتلبس الجبس على طهارة، هذا لا يلزم، هذا لا يلزم. لا يشترط أن يوضع الجبس أو الجبيرة أو العصابة على وضوء أو على طهارة من الحدث، لا يشترط. ثالثا، يمسح على الجبيرة والعصابة في الوضوء والغسل، لكن الخف والجورب لا نمسح عليه إلا في الوضوء. فإذا أجنب الإنسان أو أحدث حدثا أكبر وجب عليه أن ينزع الخف وأن يغسل رجليه، لكن نغسله، لكن نمسح عليه في الوضوء فقط. لا يجوز المسح على العصائب والجبائر إن برئ العضو وشفي من الجرح أو الكسر، لأن المسح عليها رخصة مرهونة بالعذر، فإذا زال العذر بطل المسح. إن مسح على العصابة أو الجبيرة ثم نزعها للبرء أو الشفاء فإن طهارته لا تنتقض لأنها تمت على وجه شرعي. يعني إنسان عنده جبس، توضأ وخرج إلى الطبيب فقال له خلاص نشيل لك الجبس دلوقتي، شاله، هل خلع الجبس ينقض الوضوء؟ لا ينقض، خلع الجبس لا ينقض الوضوء، لأن الطهارة تمت والحدث ارتفع. وليس من نواقض الوضوء خلع الجبس. ومثل هذا على الراجح خلع الخف بعد المسح عليه، على الراجح. وقد اختار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه لو مسح على الخف ثم خلعه فإنه لا ينتقض وضوءه ولا يلزمه شيء، لأن الحدث ارتفع والطهارة تمت على وجه صحيح. ومما قاسوا هذا عليه ما لو مسح الإنسان على رأسه ثم حلق شعره، إنسان مسح على رأسه بالوضوء وبعد راح شلها بالموس، هل ينتقض وضوءه بهذا؟ لا، حلق أصدافه، هل ينتقد الوضوء بهذا؟ لا ينتقد، لا ينتقد الوضوء بهذا. ها؟ إن كان على جنابة قبل الجبيرة يعني أجنب ثم انكسر دخل في حالة من الجبس لم تسمح له أن يغسل أي شيء أو تيمم عن بعض الأجزاء ثم شفي بعد ذلك، فماذا يصنع؟ عليه أن يغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، قل الصعود الطيب طهور أحدكم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، إذا شفي فليغتسل. كيفية صلاة المريض، انتهينا من الكلام عن الطهارة وننتقل إلى الصلاة. كيفية صلاة المريض، أولا يجب على المريض الذي لا يخاف زيادة مرضه أن يصلي الفريضة قائما، لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين. هذا كالذي طرح الفراش، المصاحبة بدم وماء باستمرار هي كالإنسان الذي به قروح أو دمامل أو نزيف أو سلس بول أو انفلات ريح أو صاحب القسطرة الذي بدأنا به الكلام، هو يتوضأ ويصلي في الوقت ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يجب على المريض الذي لا يخاف زيادة المرض أن يقوم للصلاة، لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين. اثنين، إن قدر المريض على القيام بأن يتكئ على عصا أو يستند إلى حائط أو يعتمد على أحد جانبيه لزمه القيام، يعني قدر يقوم ويسند على حيطة أو على عكاز لزمه القيام. لحديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، ولأنه قادر على القيام من غير ضرر. لحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ثلاثة، إن قدر المريض على القيام إلا أنه يكون منحنيا على هيئة الراكع كالأحدب، ظهر انحنى فصار وهو واقف كالراكع، أو الكبير الذي انحنى ظهره وهو يستطيع القيام لزمه القيام لحديث عمران المتقدم. ثلاث نقاط دي في غاية الأهمية. فبنلاقي كثير من الناس يأتي من الخارج ماشي على رجليه، وأول ما يوصل المسجد يروح شد الكرسي وقاعد عليه ويبدأ ينوي ويصلي وهو قاعد، وبعد ما يخلص صلاة يروح شد كرسي ركنه وقايم مروح ماشي على رجليه، وربما يقف في الطريق وفي الشارع وعلى طابور العيش وقدام التموين ويشيل شنطة العيش شنطة التموين ويروح بيهم ويجي عند الصلاة يروح شد كرسي وقاعد. هذه صلاة باطلة، هذه صلاة ايه؟ باطلة باتفاق أهل العلم. لماذا؟ لأنه قعد عن ركن قدر عليه. شفت الكلام بقول لك ايه؟ إن قدر يقف يقف، طيب يسند على حاجة يبقى يقف ويسند، طيب هيقف هو محني يقف هو محني، شرط ألا يخشى زيادة المرض من قيامه. شرط ايه؟ ألا يخشى زيادة المرض من قيامه. يعني متى يقعد؟ إذا كان لا يقوم على قدميه لأجل دنياه، يعني ما بيقفش على رجليه لأي غرض من أغراض الدنيا، يبقى في الحالة دي يعمل ايه؟ يقعد في الصلاة. إنما واقف في الموقف يستنى عربية، واقف في طابور العيش قدام منه 30-40 واحد، وبعدين يروح يصلي، يصلي وقاعد، يعني يقوم للدنيا ولا يقوم في الصلاة. قيامه دليل على أنه يقدر على القيام. هذه واحدة. فإذا استطاع الإنسان أن يقوم فلا بد من القيام، لا بد، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، هو من أهم أركان الصلاة، من أهم أركان الصلاة، لا يتركه أبدا ما دام يقدر عليه. وبخاصة في الفريضة، الكلام في الفريضة، أصل الكلام في صلاة الفريضة جزاك الله خير، لكن في صلاة النافلة لو قعد فالصلاة صحيحة، حتى لو قعد مع القدرة في صلاة النافلة فالصلاة صحيحة، لكن له نصف الأجر، له نصف الأجر. لكن هذا الكلام خاص بصلاة الايه؟ الفريضة. الورشة ما دي جاية، دي المسألة اللي جاية. وبيسأل عن اللي عنده خشونة في الركبة بيقدر يقف بس ما بيقدرش يوطي ينزل في السجود، دي المسألة اللي جاية. أربعة، المريض الذي يقدر على القيام لكنه يعجز عن الركوع أو السجود لا يسقط عنه القيام، وعليه أن يصلي قائما ويومئ بالركوع قائما إن عجز، إن عجز عنه يعني مش قادر يوطي، يقف وعند الركوع يومئ برأسه، يومئ برأسه أو يقعد على الكرسي ساعة الركوع ساعة السجود ويومئ برأسه، لكن القيام يعمل ايه؟ ما دام يقدر يقف يقف، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حتى رقبته، يحني الرقبة فقط، وإن تقوس ظهره فصار كأنه راكع زاد في انحنائه قليلا، ينزل سن صغيرة، ثم يجلس فيومئ بالسجود جالسا إن عجز عن السجود، يعني إن كان يقدر ينزل على الأرض لكن مش قادر يسجد ينزل على الأرض، لأن السجود على سبعة أعضاء، السبعة أعضاء المفروض يكونوا في الأرض السبعة. طب هو يقدر ينزل على الأرض بالرجلين فقط والركبتين معاه، خلاص يقعد بالرجلين والركبتين ويوم. طب يقدر يحط إيديه على الأرض، إيديه دي يقدر يحطها على الأرض، بس عنده مشكلة في عينيه ولا في أسنانه مثلا، عمله صداع شديد مش قادر يضع رأسه في الأرض، يبقى يضع يديه على الأرض، يبقى كده حط ستة أعضاء من أعضاء السجود وبقي عضو واحد يومئ به. فاتقوا الله ما استطعت، الذي يستطيع أن يفعله لا بد أن يفعله. المريض الذي يزيد القيام في مرضه أو يشق عليه مشقة شديدة أو يضره أو يخاف زيادة مرضه يصلي قاعدة. إذا لو وقف يزداد المرض أو القيام يشق عليه مشقة شديدة بحيث لا يخشع في صلاته أبدا طول ما هو واقف. ليه؟ رجليه مش قادرة تشيل، عمال يرتعش، مش قادر يقف، في ألم شديد، ذهنه كله منصرف إلى هذا الألم وإلى تحمل هذا الألم، في مشقة شديدة، فهذا يقعد ولا شيء عليه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هنا مسألة، هنا مسألة، ما هي؟ أحيانا بعض الناس يشق عليهم القيام لكن ممكن يقف شوية كده وبعد كده يبدأ يتعب، فيجي يصلي وراء الإمام، فهو قدرته وراء الإمام مثلا الفتحة، وما زاد عن الفاتحة فهو متعب له، فيقف وهو تعبان وغضبان في نفس الوقت، تعبان من الوقفة وغضبان من الإمام لأن الإمام بالنسبة له طول. طب إيه المشكلة هنا؟ المشكلة أنه لما بيجي لنا بعد الصلاة بنقول له إذا تعبت تعبا شديدا فاقعد، فيقول لك أنا ما أقدرش أقعد، الناس كلها واقفة حواليا كده، الناس كلها واقفة وأنا اللي هقعد في النص، ده فلان أكبر مني واقف، فلان أكبر مني واقف، وأنا اللي هقعد في النص، أنا بنكسي فاقعد. هذه مشكلة كبيرة تتعلق بالإخلاص والرياء، لأن تتعلق بالإخلاص والرياء، لأنه إذا استحيا أن يقعد فقيامه لغير الله، استحياؤه من القعود في الصلاة ليحسنها لوجه الله دليل على أن قيامه لنظر الناس إليه، هو خايف يقعد الناس يشوفه هو إيه. ولذلك كثير من هؤلاء لما يصلي وحده في البيت يصلي قاعدة، لما يصلي منفردا يصلي قاعدة، مع أنه ممكن يكون يصلي بسرعة، ممكن يكون قيامه واجب في الصلاة الفردية لأنه يصلي سريعا، لكن يصلي قاعدة، لكن يستحي أن يقعد بين الناس حتى لا يراه الناس قاعدا، يريد أن يراه الناس قائما، فهذا القيام فيه شبه كبيرة من ناحية الرياء. فنقول له إذا تعبت تعبا شديدا وأصابتك المشقة فاقعد، واعلم أن قيامك لله وقعودك أيضا عبادة لله سبحانه وتعالى، فلا تلتفت لنظر الناس، فنظر الناس لا ينفعك لا في القيام ولا في القعود، لكن التفاتك إليه يعود على عبادتك بالبطلان، بإحباط الأجر، بل بالإثم والوزر. يعني يصلي ويأثم، مشكلة، وقف وتعب وجسمه ارتعش وعادش قادر يقف وتخانق بعد الصلاة كمان، وخد إثم على هذا كله. كراسي اللي ورا دي لا مش. بعض المساجد يأتي بمجموعة من المقاعد ويضعوها في مؤخرة المسجد ويقوم بعملية حجر صحي على كبار السن وعلى المرضى ضد الصف الأول، يقول الصف الأول محصن من هؤلاء وليس لهم فيه حق، كأنه يقول له يعني أنت ياما وقفت في الصف الأول، سيب بقى مكان لحد تاني، سيب مكان الصف الأول ما عادش لك فيه نصيب، ما دمت تقعد هتصلي وانت قاعد مالكش مكان في الصف الأول، فهذا خطأ، وخطأه من عدة وجوه، خطأ من عدة وجوه، منها أنه يحرم طائفة من الناس من فضيلة الصف الأول، وهذا خلاف ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان الرجل منهم يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ومنها أنه يأتي فيقعد بعيدا عن الصلاة، عن أماكن الصلاة، فممكن المسجد لا يمتلئ، بل في الغالب لا يمتلئ إلا في الجمعة والجنائز، ويذهب بينه وبين الصفوف مسافة بعيدة ويقعد في مؤخرة المسجد، فهذا خطأ كبير، ويخشى منه بطلان الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني أن الصف إذا لم يكتمل وصلى منفردا فلا صلاة له، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث بإعادة الصلاة. صف لم يكتمل في مكانه صليت وراء، فكيف بهذه الصفوف والمسافات بينه وبينها، ثم تركها وقعد في مؤخرة المسجد. جاءني رجل مرة يشكو من بعض الأئمة وقال لي قل لفلان ما أنش الأوان إن إحنا نقف في الصف الأولاني، بقى أنا بقالي هكذا، قال ذكر سنه، ذكر سنه فوق 70 سنة كذا سنة، لا أغادر الصف الأول، واجد الوقت يقعدوني ورا عند الجزم. ليه؟ لأن الإمام كان فرض عليهم أنه ممنوع أي حد يحط كرسي ويقعد في الصف المتقدمة دي. طبعا الكلام ده برضو فيه نظر شديد وفيه خطورة، وهو خطأ، وهو خطأ بين ولا دليل عليه. لكن هناك أمر مهم، إذا وضعت الكرسي في الصف فراعي استواء الصف، أنت لما بتقف بيبقى الذي يحملك الرجلين والساق، فخلاص بتسوي الصف برجليك، بتخلي رجليك جنب رجلين اللي جنبك، لكن لما بتقعد بيبقى اللي شايلك المقعدة، يبقى ليه بقى قصاد الناس ايه المقعدة مش رجليك، خليش رجليك قصاد رجلين الناس وتروح جاي ضرب نفسك بالكرسي الورا، فيجي اللي يصلي ورا منك ما يعرفش يسجد ولا يعرف يصلي فيتأذى الناس. لا، الرجلين الخلفية للكرسي كل مساوية الصف، كل مساوية ايه الصف، مساوية رجلين الناس، وبالتالي انت لما يجي اللي وراك يسجد لا يتأذى بك. فبفرض ان في واحد هياف وهيحتاج الكرسي في الركوع والسجود فقط، او في السجود فقط، مفيش مشكلة، هياف بمحاذاة الصف، فاذا اراد ان يقعد عليه اثناء السجود سحبه الى الامام، وهذه الحركة لا تبطل الصلاة. يعني هياف بمحاذاة الصف رجليه قصاد رجلين الناس، هيبقى مرجع الكرسي لورا شوية، ساعة السجود يسحبه لقدام شوية يسوي الناس ويقعد عليه. هذه الحركة التي يحتاج إليها لا تؤثر في صحة الصلاة، لكن لا نستطيع أبدا أن نقول الإنسان بادر إلى الصف الأول ووجد فيه مكانا خاليا أن نقول له لا تقعد في هذا المكان فليس من حقك، لا نستطيع أن نقول له هذا أبدا، حتى ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم ما دام مميزا. هو إذا غلب على الظن وكانت العادة أن الصف سيمتلئ وقعد بالكرسي في جانب الصف فهذا أحسن، أما إذا علم من عادة المسجد أن الصف لا يكتمل ولا يتصل به فينبغي عليه أن يتصل بالصف وأن يقعد في المكان الذي انتهى إليه، لكن لا يعزل نفسه عن الصف بينه وبينه مسافة مثلا 5-6 متر ويروح هو يقعد جنب الحيطة، فهذا ليس بسنة وليس عليه عمل الصحابة رضي الله عنه، وإنما قال حتى يقام في الصف في المكان الذي انتهى إليه الصف. إنما يقال حتى يقام في الصف. الأفضل للمريض إذا صلى جالسا أن يكون متربعا في موضع القيام، يعني سيصلي جالسا مكان القيام صفة الجلوس ايه؟ يقعد مربع. عارف يقعد مربع ازاي؟ زي ما بتقعد مربع كده زي الشيخ كده على الارض. هذا هو اولى الجلسات التي يجلسها من عجز عن القيام. طبعا اللي عنده مشكلة في الركب او في الظهر مش هيعرف يقعد كده، يبقى يقعد كيفما استطاع، لكن احنا بنتكلم في الحالة الايه؟ التي يستطيع معها الانسان ان يمارس هذه القاعدة بهذه الطريقة. يبقى الانسان اللي بعد ما يخلص صلاة ينزل يقعد مربع على الارض، يقول لا خلاص بقى خليه في ايه؟ مربع في الصلاة زي ما انت. يبقى يجلس متربعا في موضع القيام. والصحيح انه اذا ركع يركع متربعا، لان الركوع قيام، الركوع من قيام. يبقى موضع القيام وموضع الركوع يكون على هيئة الايه؟ المتربع. موضع القيام وموضع الركوع يكون على هيئة المتربع. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع. هو قاعد مربع لكن يخلي يديه على ركبتين في حال ايه؟ في حال الركوع. فإن لم يستطع وجب عليه أن يجعل يديه على الأرض في حال الركوع، وأومأ في حال الركوع. أما في حال السجود فالواجب عليه أن يسجد على الأرض. أما في حال يبقى هو واقف في موضع القيام يجلس متربعا، في موضع الركوع يجلس متربعا ويضع يديه في حال الركوع على ركبتيه. طيب نيجي للسجود بقى. أما إذا وصل إلى السجود فعليه أن يسجد على السبعة الأعضاء التي أمرنا أن نسجد عليها. يعني هو قاعد مربع، ممكن يجي يسجد وهو مربع يسجد ويسيب رجليه راكبة فوق بعضها كده، فهذا خطأ. وإنما عليه أن يعدل رجليه وقدميه وأن ينصبهما وأن يجعل أصابعه تجاه القبلة وأن يسجد على الأرض. حط دماغه في الأرض وإيديه في الأرض. طب ما قدرش يحط إيديه على الأرض ويومئ زي ما قلنا دلوقتي، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. عندك على أنف، على أنف وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر، يعني لا نجمع ثيابنا ونبعد شعرنا حتى لا يصيب الأرض، يعني دعه مسترسلا الشعر كما هو والثياب كما هو، كله يسجد لله سبحانه وتعالى. هذه أعضاء السجود. هذه صفة الإيماء على الراجح بالرأس فقط، صفة الإيماء بالرأس فقط. يعني أنت لو هتصلي مثلا وتومئ للركوع تومئ برأسك، للسجود تخفض رأسك شيئا قليلا، الإيماء يكون بالرأس فقط. هذا على الصحيح. كشف الجبهة في السجود أولى من تغطيتها، وإن كانت السجود على الطية أو على القلنسوة صحيح صحيح، لكن الكشف أولى. فإن لم يستطع جعل يديه على ركبتيه وأومأ بالسجود وجعله أخفض من الركوع. يعني إذا لم يستطع أن يسجد على الأرض ولا أن يضع يديه على الأرض، يبقى المرحلة الأولى في السجود أن يسجد كما ينبغي. طيب مش قادر يضع يديه على الأرض ويومئ، طيب مش قادر يضع يديه على الأرض، يضع يديه كما هي على ركبتيه وأومأ بالسجود وجعله أخفض من الركوع. يعني يشير، أومأ يعني أشارة بالرأس فقط، بالرأس فقط، الإيماء بالرأس فقط. يعني هو خلاص قاعد مربعه واستطاع أن يسجد في الأرض، يسجد في الأرض زي ما احنا بنسجد كده. طب مش قادر، يحط إيديه ويومن، يومن. طب مش قادر، خلاص إيديه على الركبة زي ما هي، وعند الركوع يومئ للركوع، هذه الإيمان للركوع. فإذا أراد أن يومئ للسجود خفضها أخفض من الإيماء للركوع. فهذا هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عجز المريض عن الصلاة قاعدا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه إزاي؟ قال والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، الحديث عمران رضي الله تعالى عنه، وفيه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. الصلاة تدخل في قولها في شأنه كله، فالأولى أن ينام على جنبه الأيمن. فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا رجلاه إلى القبلة، لحديث عمران ابن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ابن باز رحمه الله تعالى وزاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، ثم قال فكانت الصفات قائما فقاعدا فعلى جنب فمستلقيا، أربع صفات. فإن عجز المريض عن الصلاة إلى القبلة، طيب قبل ما نعدد المرضى في البيوت وفي المستشفيات يحتاجون إلى رعاية في هذا الجانب، عندما تذهب إليه وتجد السرير بحالة يمكن أن يستدار فيها ليكون المريض نحو القبلة من غير ما تكلف، هو مش قادر يتحرك لكن السرير نفسه ممكن يلف، يبقى لف في السرير، حرك السرير حتى تكون جلسته مواتية وموجهة للقبلة، سواء كان في البيت أو كان في مكان عام. فإن عجز المريض عن الصلاة إلى القبلة ولم يوجد من يوجهه إليها صلى على حسب حاله، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن عجز المريض عن الصلاة مستلقيا صلى على حسب حاله على أي حال كان، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. المستلقي لا يحرك شيئا، لا يحرك شيئا، وإنما إذا استطاع أن يحرك رأسه قليلا حركها، إذا استطاع أن يرفع يديه رفع يديه، لكن إذا كان لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك لا يلزم، لا يلزم. يحرك عينه، يعني يمكن بعض الفقهاء قال يحرك عينه، فإن عجز المريض عن جميع الأحوال السابقة صلى بقلبه، خلاص حتى اللسان وقف، لكن ما زال العقل يعمل، ما زال القلب حيا، ما زال يدرك ويعقل، لا تسقط عنه الصلاة، صلى بقلبه فيكبر ويقرأ وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود بقلبه، فإن الصلاة لا تسقط عنه ما دام عقله ثابتا بأي حال من الأحوال للأدلة السابقة. يعني إذا استطاع أن يقرأ بلسانه قرأ، وإذا لم يستطع مرر أركان الصلاة على قلبه، الأركان القولية والعملية، الأركان القولية والعملية. فمن مسائل صلاة المريض أنه يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، يجب على المريض أن يصلي الصلاة في وقتها ما دام يستطيع ذلك ولا يشق عليه، فإنه لا يجوز له أن يؤخر صلاة عن وقتها. طيب، إذا شق عليه ذلك فإنه يجوز له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير أو الجمع الصوري. الجمع الصوري يعني يؤخر الظهر إلى قبيل وقت العصر بقليل، ثم يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، فهذا هو الجمع الصوري، صلى كل صلاة في وقتها لكن جعل الصلاتين وراء بعض، هذا جائز. وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حمنة بنت جحش لما كانت مستحاضة، فأمرها بتأخير الظهر وتعجيل العصر وتأخير المغرب وتعجيل العشاء. يجمع الظهر مع العصر تأخير أو تقديم، ويجمع المغرب مع العشاء تأخيرا أو تقديما، وأما الفجر فإنها لا تجمع مع غيرها من الصلوات. الصوري أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، وأن يعجل الصلاة الثانية في أول وقتها، فيكون قد صلى كل صلاة في وقتها ولم يتوضأ لهما إلا وضوءا واحدا. هو الأصل أن تصلى الصلاة في وقتها، لكن في حالات العذر كالمرض، يعني ثبت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. وفي لفظ: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. فسئل ابن عباس رضي الله عنهما لما فعل ذلك، فقال: كي لا يحرج أمته. وفي لفظ قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فالمريض هذا مما يستدل به على جواز الجمع للمريض، على جواز الجمع للمريض. إنسان داخل يعمل عملية، والعملية تأخذ وقت، تأخذ مثلا 6 ساعات شهور، مش يقدر يسيب المريض، طبيب مش يقدر يسيب المريض ويطلع، ولا المريض هيقدر يسيب العملية ويطلع يصلي، لا ده قادر يطلع ولا ده قادر يطلع، والوقت هيعدي هيعدي، يبقى يعمل ايه؟ يجمع. وهذا داخل تحت قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كي لا يحرج أمته، يجمع إما تقديما وإما تأخيرا كلاهما، الطبيب المعالج والمريض المعالج كلاهما. صلاة الفجر صلاة الفجر إذا دخل العملية قبل الصلاة، قبل موعد الصلاة، ولم يخرج منها إلا بعد طلوع الشمس، فهذا مضطر يقاس على النائم والناسي، أول ما ينتهي من العملية يصلي الصلاة، وهذا وقتها بالنسبة له، هذا وقتها بالنسبة له، لأنه لو ترك إلا أن يقاس، إلا أن يقال يصلي على الحال الذي هو فيه، يصلي على الحال الذي هو فيه، كالذي يركب الطائرة مثلا وسيفوته الوقت ومش هتنزل، فيصلي في هذه الحالة ولا يتوجه نحو القبلة، أو المقاتل الذي يقاتل يصلي في الخوف الشديد، يصلي في الخوف الشديد، فإذا قلنا يصلي على هذه الحال حفاظا على الوقت فهو، وإلا فيقاس على النائم وعلى الناس، فإذا ما انتهى أول ما ينتهي يصلي، وهذا وقت صلاة الصبح بالنسبة له، وهذا وقت صلاة الصبح بالنسبة له. ولا يخفى عليك أنه ينبغي عليه أن ينظم وقته دخولا وخروجا مع الصلاة، فإذا كانت الصلاة مما يمكن أن تجمع فلا بأس ولا حرج، لكن في صلاة الصبح ينظم وقته عليها، فإذا كانت الضرورة شديدة والمريض في حادث أو في حالة صعبة فحينئذ كما قلت لك أول ما ينتهي من العملية يصلي ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى. ارفع صوتك. ما بيعرفش يغسلها لمرض فيها. طيب في حد يغسلها له؟ يغسلها له إذا كان هناك من يغسلها له فيغسلها له، إذا لم يجد أحدا يغسلها له وعجز عن غسلها، عجز عن غسلها. أما قضية السرير البهدل فهو يعني دي قضية فيها يعني احتمال، احتمال دي ممكن تنحل، إذا عجز عن غسلها تيمم عن هذه الرجل إذا عجز، وليس العجز كما يشتهيه الإنسان، لكن العجز اللي هو العجز اللي هو ما يقدرش يغسل، اللي هو إيه ما يقدرش يغسل لكن خايف للسرير يتبهدل، هذا ليس عجزا، هذا ليس عجزا، هذا الله أعلم. هذا بالنسبة للوقت. لا يجوز للمريض ترك الصلاة بأي حال من الأحوال ما دام عقله ثابتا، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته، ويصليها في وقتها المشروع حسب استطاعته، فإذا تركها متعمدا وهو عاقل عالم بالحكم الشرعي مكلف يقوى على أدائها ولو إيماء فهو آثم. زي ما قلت لك بعض الناس أول ما يصاب ولا يعمل عملية ولا يتعب شوية يبطل موضوع الصلاة ده، إما ربنا يشفيه يبقى يصلي، والناس اللي حواليه يفعلون هذا، إن لو تعبان كده وعايز يتعب نفسه يصلي له بس خليك مرتاح ما تتعبش نفسك، ربنا غفور رحيم. والله ربنا لا يسامحك، ما أنت طول عمرك تصلي ما جاتش من اليومين دول. دول النوعية دي مفروض ما تقعدش معاه أصلا، النوعية دي لا تدخل على المريض، ده حتى لو بيموت لا يلقنوه الشهادة، يعني لو انت دخلت عليه وهو بيموت وقلت له يا عم فلان قول لا إله إلا الله يبص لك كده ويصغر لك يقول لك ما تفولش عليه. طب يا عم قول انت لا إله إلا الله وخليني بفول عليك، هو يعني لو قال لا إله إلا الله وما ماتش هيعندوه بعد كده يقولوا له اللي قلت لا إله إلا الله وما متش؟ سبحان الله، حاجة غريبة. فهؤلاء الأولى بنا ألا يمكثوا عند المريض أصلا، إنما ده يخش يزور ويطلع، السلام عليكم وعليكم السلام ويطلع. العريس ده مشكلة، العريس أصلا بيقولك ما يقعد في البيت سبعة أيام ما يصليش خالص ولا فجر ولا ظهر، يعني هم عندهم عادة قبيحة يقولك العريس له سبعة أيام يصلي في البيت، سبعة أيام يصلي في البيت. من أين جاءوا بهذا؟ ربما فهموه خطأ من أن الذي يتزوج البكرة يمكث عندها سبعا، والذي يتزوج الثيب يمكث عندها ثلاثا، يمكث عندها سبعا يعني هو له زوجة ثانية، ما يرجعش للثانية اللي هي الأولانية يعني إلا بعد ما يقعد مع دي سبعة أيام بس، مش يمكث عندها سبعا يعني لا يخرج للصلاة. أما موضوع ما يصليش الفجر فهو غصب عنه، ما هو طول الليل طول الليل سهران على المسرح ولا في القاعة ولا هنا ولا هنا، وراجل تعبان كان عمال يضرب نار ويرقص ويعمل، فما عادش قادر يصلي، يعني هو يبقى رأس وصلاة. انت يا اخي متعب قوي يا اخي. ما كان بيصلي كتير في السعودية بقى. إذا نام المريض عن صلاته أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه أو ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي لفظ: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. يعني إيه ده؟ يعني أول ما تفتكر الصلاة أو أول ما تقوم من النوم تصلي، إذا صليتها في الوقت ده حال ذكرها أو حال القيام من النوم فهي حاضر، هذا وقتها ليس القضاء. هو اللي نايم اللي نايم، بس بشرط. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عائدا من غزوة وتعب في السفر، وقالوا: يا رسول الله هل عرست بنا الليلة؟ يعني هل استراحنا في آخر الليل؟ التعريس يعني الاستراحة في آخر الليل. قال: أخشى أن تفوتكم الصلاة. فقال له بلال: أنا أكلأ لكم الفجر، يعني أنا أرعى لكم الفجر وأوقفكم للصلاة. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة ونام بلال، وما أيقظهم إلا حر الشمس. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأيقظ أبا بكر وأيقظ بلالا، فأمر بلالا فأذن. أمرهم الأول أن يتحولوا عن هذا المكان لأن فيه شيطان، ثم أمر بلالا أن يؤذن فتوضأوا وصلوا السنة للصبح، ثم أمر بلالا أن يقيم فأقام الصلاة، ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم. المحصل من القصة دي إيه؟ أنه لما نام أخذ بأسباب القيام عند وقت الصلاة، ضغط المنبه عند وقت الصلاة، بس غلبه النوم من شدة التعب. أما الذي يبيت النية على عدم القيام عند الوقت فهذا آثم ولا تصح صلاته قضاء، وهذا على أصح القولين. كيف ذلك؟ يعني هو دلوقتي انت بتمشي على الشغل في العشر الساعة كام؟ الساعة 6. الشمس بتطلع الساعة كام؟ 5:15. ألا الفجر هناك 3 وشوية، انا ايه اللي صحيني عند الفجر؟ انا عايز اقوم على الشغل، بضبط المنبه على 5:30 يعني بعد الشمس. ويستدل بالحديث: من نام عن صلاة. لا، لماذا؟ لأن كل عبادة لها وقت موقت بداية ونهاية لا يجوز إخراجها عن وقتها لا قبل ولا بعد دون عذر. يعني هل يجوز له أن يصلي الصبح الساعة 12 قبل أن ينام عشان مش هيقدر يقوم الصبح ساعة الصلاة؟ حد يقدر يقول دي؟ يعني واحد النهاردة جاي من الشغل وديها تانية وهينام الساعة 12:30 واحدة، فيبقى يظبط المنبه على الساعة 6 الصبح 7 الصبح. طب الصبح يقول لك: يا عم أصلي الصبح بعد ما أقوم. تقول له: ما ينفعش ما ينفعش. يقول لك: ليه ما ينفعش؟ تقول له: طب هل ينفع أنك تصلي دلوقتي قبل ما تنام؟ يقول لك: لا ما ينفعش. طب ده ما ينفعش وده ينفع، طب إيه اللي خلى ده ما ينفعش؟ يقول لك: هذا ليس وقتا لها، وهذا أيضا ليس وقتا لها، فلا تخرجها عن وقتها لا قبل ولا بعد دون إذن من الشارع. الإذن من الشارع جاء في النوم المستغرق الذي خرج عن طاقتك وقدرتك، الذي أخذت فيه الأسباب أنك تصحى وتقوم ولم تستطع، أو في النسيان. أو في إيه؟ في النسيان. الناس ليس عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى أن قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالله عز وجل رفع الإثم عنا والمؤاخذة عنا في النسيان. وفي يوم الخندق قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فهذا هو العذر الشرعي. أو أن تكون مسافرا أو مريضا أو مشغولا بأمر شرعي أذن لك فيها أن تجمع بين الصلاة تقديما أو تأخيرا، هذا إذن شرعي. إنما نام وضبط المنبه الساعة 6:30 7 ولكن مصحى صل، واللي شغال في الوردية الثالثة مضيع الظهر طول السنة، يجي الساعة 9 ينام يوم بعد العصر عشان يوم ما ينامش تاني. يا سيدي يقوم نام وصلي ونام تاني، يقول لك ما اقدرش، لو نمت مش هعرف ايه، لو قمت مش هعرف انام تاني. لا، لو تعودت لفعلت، لو تعودت لفعلت، بس تعود كده. وانت لو النهارده قمت وما عرفتش تنام تاني، غدا ستنام غصب عنك، هتنام وانت ماشي. وبعدين يا اخي اذا استعنت بالله اعانك، وإذا صدقت النية مع الله صدق معك في المعونة، وعلى قدر العزم تأتي العزيمة، وعلى قدر الهمة تأتيك المعونة. تنوي التقصير وتريد المعونة، انوي التمام والله عز وجل يعينك. فالذي يفوت الصلاة قاصدا ذلك، سواء بنوم قاصد أن يستغرق فيه ونوى ذلك آثم، إنما الكلام في من نام عن الصلاة ولم يقصد أن يفوت وقتها، نايم هو ناوي يقول، يعني ضبط المنبه ناحيته وقال لزوجته أيقظين، المنبه فصل شح أو نبهه ولم يسمع لاستغراقه في النوم، زوجته نسيت أو نامت هي الأخرى، أولاده نسوا، خلاص خرج كل ذلك عن طوقه، قام من النوم وجد أن الوقت قد فات قد مضى، أول ما يقوم يصلي، هنا بقى الشيطان يدخل يقول له إيه؟ طيب خلاص خلاص أنت كده كده فاتك الوقت، نام بقى، نام نام نام، نام لك شوية بقى، دي تضيع. أما ساعة ما يقوم فورا يقوم يتوضأ ويصلي يعذر ولا شيء عليه في ذلك مطلقا، لأنه لا يؤاخذ في النوم والنسيان، إنما قد استيقظ وبعدين نام تاني يؤاخذ بهذا. فانتبه لهذا المدخل من مداخل الشيطان، يأتيك الشيطان يقول لك قد فات الوقت فنام، قل له لا، ما فات الوقت، وإنما هذا وقتها عند قيامي من النوم أو عند ذكري لها، هذا وقتها. يأثم هذه متفق عليها، ولا تصح صلاته، هذه فيها خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم قالوا يصلي، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها لا تصح ولا تقبل، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والذي تعمد إخراج الصلاة عن وقتها عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تناقش ابن حزم رحمه الله في هذه المسألة فماذا قال؟ قال الذي صلى الصلاة في غير وقتها عامدا، نسأله سؤالا، هذه الصلاة التي صليتها هل هي التي كتب الله عليك في وقت كذا أم هي غيرها؟ فإن قال هي التي كتب الله علي في وقت كذا، قلنا ما جعلها الله في هذا الوقت، وإن قال غيرها قلنا ما أراد الله منك أن تصلي إلا ما كتب عليك. لذلك الأمر خطير، ليس معنى أنها لا تصح منه أنه لا يصليها، وأنه لا يتهاون وأنه لا يصلي، أو أنه يتهاون ولا يصلي، لا، يعني زي ما تقول كده اليمين الغموس، الراجح أنها لك فرض فيها. يعني إيه لك فرض فيها؟ يعني حاجة سهلة ولا أشد من التي فيها كفارة؟ التي فيها كفارة تجبرها الكفارة. ويشبه هذا ما يقال مثلا في الفطر بالجماع والفطر بالطعام والشراب، فطر بالجماع فيه الكفارة المغلظة، طب الفطر بالطعام والشراب ها؟ بعض أهل العلم قال هو أشد، لا تجبره حتى الكفارة المغلظة، وإنما فيه التوبة إلى الله عز وجل والخوف والوجل والاضطراب حتى تلقى الله عز وجل. والبعض رأى أن فيه الكفارة ولا يقضيه عنه صيام الدهر وإنصافه لهذه العلة التي ذكرت. الحديث فيه ضعف لكن لهذه العلة التي ذكرناها في الصلاة أنه لا يجوز له إخراج العبادة عن وقتها المؤقت دون إذن من الشارع. هو النهاردة فطر يوم 10 رمضان عامدا متعمدا من غير أي عذر شرعي وعايز يصوم يوم 10 شوال بمزاجه. طب ليه ما صاموش يوم 10 شعبان؟ صام 10 أيام في شعبان ولكن مخصمهم من رمضان وخلاص. إنه ما ينفعش إن هذا الوقت وقت العبادة من 1 رمضان ل 29 رمضان أو ل 30 رمضان، خلاص هو ده وقت صيام رمضان. كونه يخرج هذه العبادة عن هذا الوقت إلى شوال أو إلى شعبان قبل أو بعد لا يصح منه ذلك. والأمر خطير أنك مكلف أن تأتي بالعبادة في وقت معين فلا بد أن تأتي بها في هذا الوقت ولا تتعدى ما حدده لك الشارع سبحانه وتعالى. طيب نقف ها لا الصلاة جهرية لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح أو لما صلاها عفوا عند قيامه من النوم وهو أصحابه أمر بالأذان والإقامة والصلاة جهرية لأن هي أصلا صلاة جهرية. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في يوم الأحد القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.